امرأة أجارت، فأجار النبي صلى الله عليه وسلم من أجارت. ما يصلح أن واحد يجير والثاني يقتل، على تناقض. ولا تغدروا، احذروا الغدر. ولا تمثلوا، التمثيل بالقتيل او بالحي تقطع اذنه تقطع انفه تقلع عينه، تعمل فيه عمل يكون مثله حيا كان او ميتا، لا تمثلوا. بعض العلماء رحمهم الله قال اذا مثلوا بنا باحد من افرادنا فنمثل بهم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى نظهر لهم القوة ولا نكون في مجال ضعف. هم يمثلون ونحن نعطيهم أسرانا أسراهم الذي أسرناهم سالمين، لا، إذا تعدوهم فنحن نقابلهم بسوء صنيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خانت قريش العهد غزاهم عليه الصلاة والسلام وفتح الله له مكة، فهو عليه الصلاة والسلام محافظ للعهد، لكن لما خانوا بدأت الخيانة منهم ما أقرهم ولا قبل العذر منهم، ولا جاء أبو سفيان حريص كل الحرص يبحث عن من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد في المدة، بدل 10 سنوات يريد يجعلها 20، وانتهت ولله الحمد بسنتين، فتح الله لرسوله مكة. فإذا خانوا ومثلوا قال العلماء نمثل بهم حتى نريهم قوتنا ولا نكون ضعاف عندهم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد يعني من كان دون البلوغ، هذا إذا لم يقاتل. أما لو قاتل، إذا كان عنده قدرة وقوة مثلا وقاد شيء من آلات الحرب ونحو ذلك، أو كان فيه فائدة للمحاربين فيقتل، لكن إذا كان ولد صغير ما نقتله، لعل الله أن يهديه للإسلام. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، هذا دليل على حرص رواة الحديث رحمة الله عليهم على أن يأتوا باللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين خصال وخلال، يعني ادعهم إلى 3 أمور، أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. فالراوي قال إلى 3 خصال أو شك منه أو خلال، يمكن قال النبي كذا يمكن قال كذا عليه الصلاة والسلام. وإذا لقيت عدوك وصلت عندهم صار فيه مفاوضات بينك وبينهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن ما أجابوك لها، يعني واحدة من هذه الثلاث، واحدة تلو الأخرى على الترتيب، ما تقاتلهم من أول الأمر، أولا تدعوهم إلى الإسلام، هذه الأمنية وهذا الذي نريده، وما نريد القتال وما نريد إراقة الدماء، وإنما نريد استخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والإسلام. إذا حصل هذا، هذا الذي نريده. كان في أحد العصور الوالي لما اشتكى عنده بعض الأمراء قال إنه ناس يدخلون في الإسلام فرارا من الجزية لأجل نسقط عنهم الجزية، واقترح أن تبقى الجزية فوافق على هذا، وصار حتى لو أسلم قالوا ادفع الجزية كما كنت أول، أسلمت قالوا لا ادفع الجزية. ثم إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر بوضع الجزية وإبطالها عمن أسلم، فقل الوارد إلى بيت المال، فكتب أحد الولاة إلى عمر قال لو أبقينا الجزية على من أسلم، لأن الآن ما عندنا وارد، الوارد قليل ونحن في حاجة إلى مصاريف لمصلحة المسلمين، فنريد مثلا حتى لو أسلم نبقي الجزية عليه. فكتب إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك، إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعث لجمع الأموال، وإنما بعث عليه الصلاة والسلام لهداية البشر. وعمر أقل وأصغر وأحقر من أن يدخل الناس في دين الله في ولايته، أو كما قال رضي الله عنه يقول لا يا ليت الناس يدخلون في الإسلام ونعطيهم دراهم ما نأخذ منهم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لا تقاتلهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه ثم قال بعض العلماء إنها يعني إنها كانت موجودة في جميع النسخ من صحيح مسلم، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وقالوا إنها زائدة كما هي في سنن أبي داود غير موجودة. فلعلها زائدة والله أعلم، وبعضهم يعتذر عنها باعتذار آخر لأن ما جاءت الخلال حتى يقول ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. خلاص إذا أجابوك إلى الإسلام هذا هو المراد، فاقبل منهم ولا تقاتلهم. فإذا أسلموا ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا كانوا في البراري والقفار والأماكن أماكن الجهل فمرهم بأن يتحولوا إلى دار الهجرة. ما المراد بدار الهجرة؟ قال بعض العلماء المدينة، وهذا في أول الأمر، وقال بعضهم بل المراد أي دار أي مدينة يصلح فيها يمكن يوجد فيها العلم والعلماء وتعليم الناس، بخلاف ما لو كانوا في البراري والقفار هذا صعب تعليمهم، كل واحد يرعى إبله ويرعى غنمه ومنتثرين ما يعرفون شيء من تعاليم الإسلام غير قابلين للتعلم ولا يمكن الوصول إليهم لتعليمهم، فيؤمرون بالتحول إلى المدينة حتى يصل تعليمهم، يجتمعون في المسجد يظهرون قوة الإسلام والمسلمين. ولهذا يحسن في الثغور أن تكون المساجد أقل حتى يكثر العدد فيها، في أطراف بلاد المسلمين تقل المساجد الأولى ليكثر الجماعة، حتى إذا دخل العدو أو جاء مثلا الجاسوس ونحو ذلك دخل المسجد وجد المسجد ملآن بالمصلين مليء يكون في هذا إغاظة لهم. فالتحول من البادية ومن التفرق إلى المدينة مأمور به شرعا. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وكان أول من أسلم من أهل مكة يؤمر بالهجرة إلى المدينة، لأن مكة دار كفر والمدينة دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا جاءوا إلى المدن وأقاموا فيها فما يصرف على المهاجرين يعطون مثلهم، ما نقول هذول سابقين وهذول لاحقين، نعطيهم حقهم ولا نبخسهم حقهم ما دام هاجروا. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إذا أبوا قالوا لا حنا مراعينا وبرارينا، لكن نسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقوم بأركان الإسلام، ولا نستطيع ولا نتحول عما نحن عليه في بلادنا في برنا في الفضاء، نقول تبقون في مكانكم لكن ليس لكم حق في الغنيمة ولا في الفي. الفقير منكم إذا توفر عندنا شيء من الزكاة نعطيه من الزكاة، لكن الغنيمة لا، الغنيمة تقسم على الغانمين وعلى أهل المدن الذين مستعدون للجهاد في سبيل الله. والفي المراد بالغنيمة هي ما يؤخذ من الأعداء بالقوة نتيجة قتال، والفي ما يعود إلى المسلمين بدون قتال، مثل الجزية ومثل الخراج على الأراضي ونحوها، وما ليس له وارث ولا ليس له قريب، والأموال الضائعة هذه ترجع إلى بيت مال المسلمين، ما يعطى منها هؤلاء. ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. إذا خرجوا للجهاد لهم في البراري، مثلا هم في براريهم، وقالوا مثلا إذا خرج جيش فأخبرونا نخرج معه نقاتل في سبيل الله، هؤلاء لهم بصفتهم مستعدون للجهاد وخرجوا للجهاد. فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، هذا الثاني من الخلال والخصال، الأولى الإسلام والتي هي المقصودة بالذات. فإنهم أبوا الإسلام، الهجرة هذه تابعة لتلك، ما ليست خلة من الخلال الثلاث. فإنهم أبوا الإسلام فقل لهم ادفعوا الجزية، يكون لنا الولاية على البلاد ونحافظ عليكم ونحميكم وتدفعون الجزية، والجزية ما يدفعه الكافر مقابل حمايته، ويقدرها الإمام حسب حال المرء. والله جل وعلا أخبر عن أحكام الجزية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني الكافر ما يكون له سلطة ولا يكون له تكبر وتعاظم، وإنما يكون ذليل، ذل الكفر يظهر عليه. الجزية التي يدفعها ما يقبل منه أن يرسلها مع ولده ولا مع خادمه ولا مع الموظف عنده، وإنما يأتي بها هو بنفسه ويدفع الجزية عن نفسه بيده يدفعها، إظهار لإذلالهم حتى لعلهم يتضايقوا من هذا فيدخلوا في الدين الإسلامي، هذا سعادتهم. فاسألهم الجزية، والجزية تؤخذ على خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل تؤخذ من كل كافر كما دل عليه هذا الحديث، أو تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس مجوس هجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أم تؤخذ من كل كافر إلا من مشرك العرب؟ ما تؤخذ منه الجزية؟ على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في أحكام الجزية والقتال في باب الجهاد في الفقه الإسلامي. فإنهم أجابوك يعني أجابوك للجزية فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم دفع الجزية ولا تقاتلهم وكف عنهم واحمهم. فإنهم أبوا الاثنتين الإسلام وأبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، كن على صلة بالله جل وعلا في جميع أحوالك. ما قال فإنهم أبوا فقاتلهم، لا، ما تقاتلهم بحولك وقوتك وإنما بمعونة الله. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، ثم القتيل منهم هم إلى النار، والقتيل من المسلمين شهيد عند ربه حي يرزق عند الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا إذا قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، بخلاف من قاتل حمية أو شجاعة أو رياء أو نخوة أو نحو ذلك، هذا لا حظ له في السعادة والعياذ بالله. وإذا حاصرت أهل حصن، هذا حديث جامع، حاصرت وجدت جئت إلى الكفار، ما خرجوا للقتال وما خرجوا للتفاوض معك، حصنوا بلادهم بالأسوار وما استطعت أن تدخل عليهم، حاصرتهم يعني ضيقت عليهم، لا شك إذا حاصرتهم وطال الحصار عليهم سينزلون ويأتوا. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو الشاهد من الحديث، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. إذا حاصرتهم وضيقت عليهم ونزلوا جاءوا قالوا نريد أن تعطونا ذمة الله وذمة نبيه، أقول لا، نعطيكم ذمتنا، لأننا ما نجرؤ أن نعطيكم ذمة الله، نخشى إن واحد من جهالنا من عوامنا ممن لا يدرك يعمل شيء في مخالفة لأمر الله وأمر رسوله نكون خفرنا ذمة الله وذمة نبيه، لا، وإنما نعطيكم ذمتنا أننا نفي لكم ما استطعنا، فلا تعطوهم ذمة الله وذمة نبيه. ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله فإنكم إن تخفروا، يعني تنقضوا أو يحصل شيء من هذا، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ما يجوز للمسلم أن يتساهل بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتجدد الوحي ونزول الأوامر الشرعية، لأن الجيش ينطلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلب منه ذمة الله وذمة نبيه ربما لا يدري ما الذي حصل، ما عنده إحاطة بالشريعة، الشريعة تجدد، ينزل آيات القرآن فيها أحكام، فلا يعطي أولئك ذمة الله وذمة نبيه. لكن اليوم والحمد لله الأمور بانت وظهرت ووضحت، ولا هناك تشريع جديد أبدا. الأوامر الشرعية معروفة كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذه الآية ما كان تم، يتجدد، ينزل أشياء، ينزل أشياء وتنسخ أشياء وهكذا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، في نسخ. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في نسخ. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله، وهذا صحيح، إن هذا العطاء منهي عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الشريعة. أما بعدما كملت الشريعة والحمد لله وعلم أنه لن ينزل شيء بعد هذا، خلاص يعطونهم ذمة الله وذمة نبيه لأنهم يعرفونها. وإذا حاصرت أهل حصن كذلك، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، ذاك قالوا ننزل أعطونا ذمة الله وذمة نبيه ونفتح لكم الباب، أعطونا كذا، أعطونا ذمة الله ونتفق معكم على كذا، فلا نعطيهم في ذلك الوقت. هنا فتحوا الباب وقالوا تعالوا ننزل معكم على حكم الله، يعني احكموا فينا بحكم الله. نقول لا، يعني في ذلك الوقت نقول لا، حكم الله قد يتجدد، قد يتغير، ما ندري ما الذي حصل، ما نعطيكم حكم الله، وإنما نحكم فيكم نحن، نحن نعطيكم حكمنا الذي نجتهد فيه ولا نعلو، لكن ما نقول هذا حكم الله. وبعدما كملت الشريعة قالوا يجوز أن تعطيهم حكم الله وحكم رسوله، لأنك تعطيهم على كتاب الله وسنة رسوله. فلا تنزلوهم على حكم، تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، قال هنا على حكمك، وذاك على ذمتك وذمة أصحابك، لأن الذمة كل له ذمة، بخلاف الحكم فما يصلح أن أي فرد من أفراد الجيش يحكم، لا، أي فرد من أفراد الجيش يعطي الذمة، يعطي الأمان، أجرنا من أجرتي يا أمهانا. الحكم لا، حكم القائد فقط، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يعني قد تخطئ. وهكذا إذا كان المطلوب النظر في شيء في مجال الاجتهاد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما قال قل أنا أجتهد فيكم حسب ما أفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أخطأت فالخطأ ينسب إلي ولا ينسب إلى كتاب الله ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث العظيم في هذا الباب، في ذمة الله وذمة نبيه وحكم الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف التعامل مع المبتدع في هذا العصر؟ هل يهجر هجرا كليا؟
المبتدع هو من يخالف الشريعة، ومخالفة الشريعة تتفاوت، إن كان المبتدع بدعته مكفرة أو غير مكفرة، يعني تدخله في الكفر أو لا تدخله في الكفر. أولا موقفنا معه أولا وقبل كل شيء دعوته إلى الحق وإظهار الحق له وبيان الأدلة في ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى فلا يخلو. الناس يتفاوتون في هذا، إن كان في هجره ردع له وتحذير للناس من اتباعه والجلوس معه فيهجر ويعلن ذلك، وإن كان في هجره تسلط منه ومن أتباعه مثلا فيدارى، فكل بحسب حاله، وأهم ما يكون دعوته ودعوة من معه إلى الحق وبيان الأدلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.